مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر طبية أن عدد ضحايا الهجوم الانتحاري في الصويري ارتفع إلى 58 شخصا على الأقل، وكان انتحاري فجر نفسه بسيارة مفخخة في سوق الخضار في وسط بلدة الصويري. وفي المحمودية قالت مصادر الشرطة أن ضابطا كبيرا في الجيش العراقي وشقيقه قتل اليوم الجمعة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن النقيب لؤي جاسم أن العميد مرزا حمزة قائد قوات الدفاع المدني في المحمودية قتل بإطلاق النار عليه من سيارة في حوالي الساعة الثانية بعد ظهر اليوم. وفي شمال شرقي بغداد عثرت الشرطة على جثث 14 رجلا موثوقي الأيدي ومعصوبي الأعين، قتلوا برصاصة في رأس كل منهم. وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الضحايا دفنوا في قطعة أرض لرمي النفايات باستخدام جرافة. وفي تكريت قتل 12 شخصا وأصيب 3 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. وقال مصدر طبي إن 8 من أفراد الشرطة و4 مدنيين بينهم طفل قتلوا في الهجوم. وأوضح مصدر أمني إن غالبية الضحايا كانوا في حافلة صغيرة تقل أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش. وفي الكوفة أصيب 5 من أنصار مقتدى الصدر في اشتباكات مع قوات الشرطة بعد خروج تظاهرة في أعقاب خطبة الجمعة. وفي سياق ذي صلة، قالت الحكومة أن القبض على سائق أبو مصعب الزرقاوي أدى إلى معلومات هامة ستضعف بدرجة كبيرة زعيم فرع تنظيم القاعدة في العراق. وقالت الحكومة في بيان لها أن الاعترافات الأخيرة التي قدمها السائق تضمنت معلومات ستقود إلى رؤوس كبيرة أخرى في شبكة الزرقاوي، وتمكن السلطات من تحديد مصادر تمويلها الخارجية وتؤدي إلى إضعافها بحسب بيان الحكومة. قرر العراق إعادة سفيره إلى الأردن بعد استدعائه منذ 6 أسابيع بسبب التوتر الذي اعترى العلاقات العراقية الأردنية في أعقاب ما تردد عن ضلوع أردنيين في أعمال العنف في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الناطقة باسم السفارة العراقية في عمان هناء الربيعي إن السفير عطا عبد الوهاب سيعود إلى استئناف مهام عمله ابتداء من يوم غد السبت في مؤشر إلى انتهاء الأزمة بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة الرامية إلى طي صفحة الخلاف عشية وصول الرئيس جلال طالباني إلى الأردن في أول زيارة له خارج العراق منذ أدائه اليمين الدستورية في نيسان الماضي. أفاد تقرير نشرته الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن أكثر من 80% من جامعات العراق وكلياته تعرضت إلى النهب أو التخريب أو غير ذلك من الأضرار منذ حرب 2003، فيما قتل 48 أستاذا جامعيا. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جرام ردي مدير معهد القيادة الدولي الذي أعد التقرير أن 84% من مؤسسات التعليم العالي قد أحرقت أو نهبت أو دمرت، فيما قتل 48 أستاذا جامعيا، ويواجه أساتذة أكثر تهديدات يومية. ويتبع معهد القيادة الدولي الذي يتخذ من عمان مقرا له إلى جامعة الأمم المتحدة في طوكيو. وأشار التقرير إلى أن في العراق 20 جامعة و47 معهدا فنيا و10 معاهد أهلية لتدريس تكنولوجيا المعلومات والإدارة والاقتصاد. حذر الزعيم الكردي مسعود بارزاني من العواقب المترتبة على إسقاط الإشارة إلى الفيدرالية من اليمين الدستورية التي أداها الوزراء يوم الثلاثاء الماضي. وأفادت وكالة فرانس بريس أن صحفا كردية صادرة اليوم الجمعة نقلت عن بارزاني قوله أن حذف الإشارة إلى عراق فيدرالي يشكل انتهاكا للقانون وتهديدا خطيرا لتحالف الكتلة الكردستانية وكتلة الائتلاف العراقي الموحد. وأعرب بارزاني عن الأمل بأن الإشارة إلى الفيدرالية سقطت سهوا وبأن هذا السهو سيتم تصويبه في أقرب وقت ممكن. فاز رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بولاية ثالثة ولكن بغالبية أقل لحزب العمال الذي يتزعمه في البرلمان. واعترف بلير في كلمة بعد إعلان النتائج بأن قضية الحرب في العراق كانت موضع انقسامات عميقة بين البريطانيين، فقد هزمت مرشحة حزب العمال في دائرة نسبة عالية من ناخبيها هم من المسلمين أمام منافسها جورج جالوي الذي طرد من حزب العمال في وقت سابق بسبب معارضته الحرب. وقال بلير أنه استمع وتعلم ولديه الآن فكرة واضحة عما يريده البريطانيون من ولايته الثالثة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم من جديد في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، حيث ستستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج المنوع كولاج، هذا بالإضافة إلى جولة جديدة على الصحف العربية. أما الآن فسنتابع أبرز مستجدات الأوضاع في العراق، وذلك ضمن فقرات ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين: فوز توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وحزب العمال في الانتخابات البرلمانية العامة، وسفير الولايات المتحدة السابق في العراق جون نيغروبونتي يقول أن التخلص من تركة صدام حسين يحتاج إلى وقت. وفي الملف محاور أخرى فابقوا معنا. تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في بريطانيا كان يوم الخميس يوم انتخابات برلمانية عامة، وجاءت النتيجة لصالح رئيس الوزراء الحالي توني بلير وحزب العمال الذي يتزعمه. هذا الفوز تاريخي لأنها المرة الأولى التي يفوز بها رئيس وزراء من حزب العمال بثلاث فترات متتالية، رغم أن أغلبية حزب العمال ستكون أقل في البرلمان البريطاني من المرات السابقة. أما السبب وحسب رأي المحللين فهي أن الحرب في العراق لم تلاقي الكثير من الشعبية في بريطانيا. بلير أقر خلال كلمة ألقاها بعد فوزه، أقر بأن للحرب تأثيرا على قرار الناخبين، إذ قال:
أعرف أن العراق كان موضوعا حاسما وعميقا في هذا البلد، كان هذا الأمر واضحا، غير أنني أعرف أيضا وأعتقد أن الشعب يريد أن يمضي إلى الأمام بعد هذه الانتخابات. إنهم يريدون التركيز على المستقبل في العراق وهنا.
ممن حصلوا على مقعد في البرلمان بعد تغلبه على مرشحة لحزب العمال في إحدى مناطق لندن حيث تقطن جالية مسلمة ضخمة هو جورج جالوي الذي كان في حزب العمال ثم طرد منه بعد اتصالاته بدكتاتور العراق السابق صدام حسين ولمهاجمته بلير بشأن الحرب في العراق. جالوي قال:
مستر بلير، this is for Iraq.
السيد بلير، هذا من أجل العراق، الهزيمة التي لحقت بك وجميع هزائم حزب العمال الجديد هذا المساء هي لأجل العراق.
زعيم حزب المحافظين مايكل هوارد اعترف بهزيمته في هذه الانتخابات. فوز بلير هذا تاريخي بالنسبة لبلير وحزب العمال، غير أن هناك إشارات على أن الفترة المقبلة ستكون عسيرة في بريطانيا بسبب أغلبية الحزب الضئيلة في البرلمان، ولأن عددا من أعضاء حزبه ما يزالون مستائين من الحرب في العراق. ويقول المحللون أن بلير قد يتم استبداله بشخص آخر وهو وزير المالية غوردون براون. واصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قال جون نيغروبونتي سفير الولايات المتحدة السابق إلى العراق ومدير المخابرات الوطنية الجديدة، قال أن التخلص من تركة صدام حسين سيحتاج إلى سنوات، ثم حظ على الصبر في انتظار الديمقراطية في العراق. نيجروبونتي قال: مهمتنا هي أن نقف إلى جانبهم وأن نحاول تأمين دعم المجموعة الدولية لهم، مضيفا أن التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا سيما في دول خرجت لتوها من فترة استبداد يحتاج إلى أشهر وحتى إلى سنوات. في الولايات المتحدة أيضا صادق مجلس النواب الأمريكي على تخصيص مبلغ 82 مليار دولار في إطار ميزانية طوارئ للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان ولضحايا التسونامي العام الماضي في المحيط الهندي. من المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على هذه الميزانية قريبا. هذه الأموال ستخصص أيضا لإنشاء قوات أمريكية عراقية وأفغانية ولزيادة كمية الأموال التي تتسلمها أسر الجنود الأمريكيين الذين يقتلون خلال أدائهم واجبهم. جزء من هذه الأموال سيخصص أيضا لبناء سفارة أمريكية في بغداد ولتقديم مساعدات في مجال الاقتصاد والبنى الارتكازية للفلسطينيين. يعكف محللون في مجال المعلومات الاستخبارية على دراسة ظاهرة لوحظت في العراق وهي تزايد حالات تفجير السيارات المفخخة عن بعد. هذا يطرح تساؤلا عما إذا كان سواق هذه السيارات مجبرين على قيادتها. الدراسة تهدف أيضا إلى معرفة هل هناك تغيير في تكتيكات المتمردين حسب قول اليوتنانت جنرال جيمس كونوي قائد سابق في العراق ومدير العمليات في القوات المشتركة حاليا كما نقلته وكالة رويترز. كونوي تساءل عما إذا كان جميع المفجرين الانتحاريين من المقاتلين الأجانب وعما إذا كانوا عراقيين يجبرون على هذه الأعمال لأن أشخاصا آخرين يحتجزون أسرهم في مكان آخر. الكورنيل أكد تزايد عدد حالات التفجير عن بعد ولاحظ أنها بدأت منذ 6 أشهر تقريبا، كما أشار إلى تزايد المعلومات التي تصل للقوات الأمريكية من مواطنين رغم أن هذه المعلومات ليست كلها صحيحة حسب قوله. كونوي قال أيضا أن القوات الأمريكية داهمت مستشفى في الرمادي الأسبوع الماضي بعد ورود معلومات عن وجود أبو مصعب الزرقاوي هناك، غير أن هذه القوات لم تعثر عليه. من جانب آخر، أبلغ الجيش الأمريكي الكونغرس الأمريكي يوم الخميس أنه قلل إلى حد بعيد من نسبة الخسائر العسكرية الأمريكية التي يسببها انفجار عبوات ناسفة، رغم أن هذه الانفجارات أصبحت أكثر قوة على مدى العام الماضي. جاء ذلك في تقرير رفعه جنرالان هما البريغادير جنرال جيفري سورنسن والبريغادير جنرال جوزيف فوتل إلى لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي. أعضاء اللجنة حثوا الجنرالين على زيادة إجراءات الحماية، غير أن عضو اللجنة آيك سكيلتون انتقد إدارة الرئيس بوش لخوضها الحرب دون التزود بالمعدات الكافية للقتال. ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. تلقت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي صناديق تحتوي على وثائق من محقق شارك في اللجنة المستقلة في الأمم المتحدة للتحقيق في ممارسات فساد في برنامج النفط مقابل الغذاء، ذلك لأن المحقق يعتقد أن اللجنة خففت تقريرها الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. المحقق هو روبرت بارتن وكان قد استقال من لجنة التحقيق المستقلة الشهر الماضي احتجاجا على تبرئة ساحة كوفي أنان. يرأس هذه اللجنة بول فوكر رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي. بارتن سلم الوثائق بناء على تبليغ من لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي. لجنة فوكر اعترضت على هذا التبليغ قائلة أن أعضائها يتمتعون بحصانة دبلوماسية. رئيس لجنة العلاقات الخارجية هنري هايد قال أنه أمر محققيه بفحص الوثائق حال تسلمها من بارتن. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك
الله عليك لا لا تغيب ما عندي غيرك يا الحبيب
ما عندي غيرك يا الحبيب
انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان انت الهوى وانت الحنان قربك احس روحي بامان قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
اللي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي
تضيع اللي عدت زهو الربيع بعدك حبيبي روحي تضيع
بعدك حبيبي روحي تضيع
يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا عمري هواك يا من رضى الدنيا رضاك ما انسى يا
حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
الله عليك
الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال الله عليك الله عليك لا تحيرني الله عليك تحرمني من هذا الجمال تحرمني حبك والجلال قلبي حبيبي بين ايديك الله عليك الله عليك
مستمعين الأكارم، الآن نبقى مع الزميلة ميسونة بالحب وهذه المتابعة لآخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شاهدها العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة الموصل حيث تستمر المواجهات وتستمر ملاحقة المشتبه بكونهم إرهابيين، وقد تم أيضا وضع اليد على كمية من الأسلحة. التفاصيل فيما يلي.
زارت لجنة من وزارة الداخلية العراقية مدينة الموصل هذا اليوم بهدف الإحاطة بالمواطنين الذين قتلوا برصاص الجماعات المسلحة، وذلك من مدنيين وعسكريين، وفتحت مركزا لتسجيل أسماء الشهداء بهدف إنصاف عوائلهم. من جانب آخر، عاد إلى الموصل وفد حكومي رفيع المستوى ضم رئيس وأعضاء مجلس محافظة نينوى الموصل، كان قد زار مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي كان قد أبدى دعمه لمواطني الموصل أثناء لقائه بالوفد. حسب عضو من الوفد لم يشأ ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر. هذا وتتوالى المواجهات المسلحة بين القوات الأمريكية وحليفاتها القوات العراقية، وبينها وبين الجماعات المسلحة المجهولة. ففي حي باسم حي الوحدة انفجرت سيارة مفخخة بوجه قوات عراقية وأخرى متعددة الجنسية، وأسفر الانفجار عن مصرع عدد من المواطنين المدنيين وجرح عدد آخر كانوا بالقرب من مكان الحادث. حملة الاعتقالات بحق العناصر المصنفة على الإرهاب ووضع اليد على مخابئ الأسلحة السرية والمحظورة من جانب القوات المتعددة الجنسيات والقوات العراقية تتواصل بدورها. ففي معلومة زودتنا بها قوة مهام الحرية في القوات المتعددة الجنسية، ورد بأن قوات الأمن لا تلين في عدم السماح للإرهابيين بالتقاط أنفاسهم، وأنها اعتقلت في جنوب غرب الموصل 4 أشخاص واستولت على مخبأ وصف بالكبير للأسلحة، واحتوى المخبأ حسب المعلومة على 45 قذيفة RPG وأكثر من 2000 إطلاقة و35 حشوة دافعة لقذائف RPG و15 قذيفة هاون وعدد من رشاشات البيتيسي، علما أنه لم يبلغ عن إصابات في القوات المتعددة الجنسية والقوات العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من الموصل ننتقل إلى البصرة في إطار ملف العراق الأمني، وهناك تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين لم يتم الإعلان عن هويتهم. حوادث أخرى وقعت أيضا في البصرة، تفاصيلها في التقرير التالي.
على مصدر إعلامي مخول في مديرية استخبارات الشرطة في البصرة أن مفارز مشتركة من مديريتهم ومديرية الشؤون الداخلية التابعة لديوان المحافظة ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص اتهمتهم بممارسة أعمال القتل ضد المواطنين وبأعمال تخريبية في منطقة أبي الخصيب. وأضاف هذا المصدر أن ما مجموعه 30 شخصا كان ألقي القبض عليهم، وبحوزتهم عدد من المتفجرات والعبوات الناسفة الجاهزة للتفجير، والتي قدرها المصدر ب10 عبوات مع أسلحة وصواريخ مختلفة، إضافة إلى مستمسكات أخرى. فيما لم يعلن عن جنسية الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم، مبينا أن التحقيق لا زال جار معهم للتأكد من علاقتهم بعناصر أخرى، ووعد بالكشف عن هوياتهم بعد التأكد من موقفهم بشكل تام وإحالتهم للقضاء. من جانب آخر، انفجرت عبوة ناسفة حسب شاهد عيان بالقرب من جسر الجزائر كانت استهدفت سيارة للشرطة الساعة 10:30 ليلا دون ضحايا وأضرار. هذا وقد تبين لنا أن العميد الذي تم اغتياله في منطقة الخليج العربي هو العميد حسن شحيت قائم مقام قضاء الفاو إذبان النظام السابق، وكان قد ألقي القبض عليه هو ومدير بلدية الفاو ومدير أوقاف المنطقة الجنوبية حينذاك بتهمة سماحهم ببناء مسجد في الفاو، وقد حكم عليه في وقتها بالسجن لمدة 2 مع الطرد من وظيفته. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي بهرز وقعت اشتباكات وتم اعتقال عدد من الأشخاص ووضع اليد على كمية من الأسلحة. هذه الأخبار وتفاصيل أخرى في الرسالة الصوتية التالية.
جرت اشتباكات مسلحة في ناحية بهرز بين مفارز من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات من جانب ومسلحين مجهولين من جانب آخر، واستخدمت الأسلحة الرشاشة، وتمكن أفراد من الشرطة من اعتقال أشخاص مشتبه بهم بعد عملية تطويق ومحاصرة أمنية لمناطق واسعة بالمدينة، وأن الكثيرين من أبناء تلك الأحياء لم يتمكنوا من الالتحاق بأعمالهم. ومن ناحية أخرى، تمكن جنود قوة مهام الحرية من العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر في ناحية كنعان بالجنوب الشرقي لمدينة بعقوبة، كما أبطلت فرقة معالجة المفرقعات في بعقوبة عبوة ناسفة كانت مزروعة في حي المعلمين. وعلى صعيد المتصل، أغلقت جميع المنافذ المؤدية لمدينة المقدادية، حيث قامت مفارز من الشرطة بحملات تفتيش وسط المدينة بحثا عن 4 سيارات مفخخة دخلت المدينة. ومن جانب آخر، أعلن مصدر بالمحافظة أن حملة أعمار ل7 مخافر حدودية وإنشاء 4 مخافر جديدة على طول الحدود العراقية الإيرانية قد بدأت. وأضاف المصدر، ومن المؤمل أن توفر هذه المخافر الحدودية إجراءات أمنية وستساعد على السيطرة لمنع التسلل من تلك المناطق. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا لإصغائكم.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى النجف، التي شهدت تظاهرة احتجاجية شارك فيها موظفون في القطاع الصحي. حول هذه التظاهرة وفانا مراسلنا الليث محمد علي بالمزيد من التفاصيل، كما تابع التظاهرة التي قام بها أتباع مقتدى صدر بعد صلاة الجمعة في مدينة الكوفة. إلى التفاصيل.
تظاهرة احتجاج صاخبة لذوي المهن الصحية في النجف ظهر الخميس تطالب بتحسين الظروف المعاشية وزيادة الرواتب الشهرية وفتح دار استراحة في المستشفيات لذوي المهن الصحية أسوة بالأطباء والصيادلة. خطاب المتظاهرون الموجه إلى مجلس محافظة النجف شدد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم وأوضح الأسباب التي حالت دون الدعوة إلى اعتصام ذوي المهن الصحية، وأوجزها بمخافة الأضرار التي يمكن أن تلحق بمستوى الخدمات الصحية في المدينة على حد قول أحد المتظاهرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تظاهرة للتيار الصدري تنطلق في مدينة الكوفة ظهر الجمعة بعيد صلاة الجمعة، التظاهرة التي شارك فيها المئات من ذوي القمصان السوداء ومرتدي الأكفان نددت بحملة الاعتقالات التي تمارس بحق قيادي التيار الصدري واستئثار أحزاب السلطة بالسلطة وتسخيرها لصالحهم. من جهتها، قوات الشرطة في النجف تقطع الطرق الرامية إلى الكوفة وتنشر المزيد من الدوريات، فيما استدعت قوى الأمن في النجف الحرس الوطني للتدخل. من جهته، الحرس الوطني يحيط بالمتظاهرين الغاضبين ويطلق بعض الأعيرة النارية للإنذار. نقلا عن شهود عيان قادمين من الكوفة سلكوا الطريق غير المعبدة، إلا أنهم خففوا من حدة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية والتي أفادت أن إطلاق نار كثيف وملاحقات للمتظاهرين قد وقعت. من جهتها، مروحيات القوات متعددة الجنسية حلقت في ارتفاعات منخفضة على مدينة النجف وضواحيها، فيما دخلت بعض دوريات الهمر الأمريكية بعض أحياء الأطراف في النجف. ضابط في أمن النجف يؤكد أن هذه الممارسة إجراء احترازي متفق عليه، لا سيما يوم الجمعة حيث يدخل النجف عشرات الآلاف من الزائرين والمصلين على حد قوله. وفي صعيد آخر، دار الوحدة الإسلامية وبالتنسيق مع مؤسسة الجعفري لرعاية أيتام وأرامل الشهداء تعقد عصر الخميس ندوة لرفع المستوى العلمي ومعالجة المشاكل والضغوطات التي تواجه الطلبة خلال فترة الامتحانات. ممثل الأحزاب العلمانية والمنظمات الديمقراطية أعابوا على الندوة أسلوب الإدارة، حيث لم تتاح فرصة للنقاش والحوار المباشر، مما غيب الكثير من الحقائق على حد تعبير ممثل أحزاب الملتقى الديمقراطي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
سيداتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية لهذا اليوم، والتي سنلقي خلالها نظرة على أهم ما أبرزته الصحف اللبنانية من عناوين رئيسية تتعلق بالشأن العراقي، ثم ننتقل معكم إلى كل من القاهرة وعمان، حيث أعد مراسلانا هناك تغطية لما ورد اليوم في صحف بلديهما. وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. 35 قتيلا بهجمات ضد عناصر الشرطة والجيش في العراق. عودة بحر العلوم إلى وزارة النفط، والأردن يمهل الزرقاوي 10 أيام لتسليم نفسه. سوريا تعتقل 137 سعوديا كانوا في طريقهم إلى العراق. جنود أمريكيون يلجؤون إلى كندا فرارا من الخدمة في جيش الاحتلال في العراق. العثور على جثة الطيار الأمريكي الثاني في العراق. العراق تلبنن رسميا والأمريكيون سعداء. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك أحمد رجب رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة الجمعة في تقرير لها من بغداد أن حالة الانفلات الأمنية استمرت في العراق، وهو ما أدى إلى قضاء 53 شخصا وأصيب العشرات في هجمات استهدفت مقار الشرطة في أنحاء مختلفة. وقالت الأهرام أن الوضع الأمني في البلاد تصدر مناقشات الحكومة العراقية التي عقدت أول اجتماع لها الخميس، وبحث مجلس الوزراء الجديد عدة قضايا أهمها الوضع الأمني بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة. وذكرت الصحيفة المصرية أنه فيما سيشكل مصدرا جديدا للحرج للإدارة الأمريكية، اكتشفت سلطات مدنية أمريكية أمس الخميس اختفاء 100 مليون دولار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق، وتشكل عائد مبيعات النفط العراقي وأموال النظام السابق. على جانب آخر، صحيفة الأخبار المصرية ربطت في صدر صفحتها الأولى بين عملية السلام في الشرق الأوسط والملف العراقي في مباحثات القمة المصرية السعودية المنعقدة في منتجع شرم الشيخ. ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية المصري قوله أن القمة ستركز على بحث الأوضاع في العراق وفلسطين. وفي تقرير للأخبار من العراق، تساءلت الصحيفة عن مدى قدرة النظام الجديد على مواجهة العمليات الإرهابية والتي أسفرت عن مقتل حوالي 250 عراقيا، فضلا عن هجوم أربيل الأخير الذي يعد من أكثر الهجمات دموية وإرهابا منذ احتلال العراق، وذلك في أسبوع واحد على حد تعبير الصحيفة المصرية. واختتمت الأخبار بالقول أنه يبدو أن تحدي ملايين العراقيين للإرهاب وخروجهم للانتخابات لم يحقق لهم حتى الآن ما يصبون إليه، إضافة إلى ما يشعرون به من استياء بسبب الخلافات التي أخرت تشكيل الحكومة الجديدة وما زالت مؤثرة عليها حتى الآن، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر.
أما الآن فلقد جاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم أهم عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن العراقي. صدر الصفحات الأولى من صحيفة الدستور، نقرأ هذه العناوين: ولي العهد السعودي والرئيس العراقي في عمان غدا، الوضع الأمني يهيمن على أول اجتماع للحكومة العراقية، مقتل 24 عراقيا وإصابة 23 آخرين في هجمات ضد الجيش والشرطة. وفي صحيفة الغد الأردنية نطالع هذه العناوين: بعد أن تعرض 130 طبيبا عراقيا للقتل والخطف والابتزاز، الداخلية العراقية تخول الأطباء حمل السلاح دفاعا عن النفس، رواج اقتصادي يخلقه تدفق العراقيين على الأردن. ومن العناوين ننتقل إلى ما جاء في افتتاحية صحيفة الدستور، حيث نقرأ أن دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس العراقي لزيارة الأردن هي في حد ذاتها مساهمة لها قيمتها في دفع القيادة العراقية نحو ترسيخ مشروعيتها وتعميق دورها في إدارة شؤون العراق رغم ما يواجهه من أوضاع صعبة ومؤلمة. وتقول الافتتاحية: إذا حدث لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس العراقي فإن تنسيق وجهات النظر في مساحة تشمل السعودية والعراق وسوريا ومصر والأردن هو أفضل ما يمكن عمله في هذه المرحلة الحرجة، ذلك أن الاحتمال السيء يكمن في عدم قدرة هذه الدول على الاتصال المباشر، وهذا ما يفسر التحركات المستمرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني عربيا ودوليا. لا يمكن مواجهة الأزمات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة من دون أن تتحد دولها وتبني جبهة مشتركة قوية وقادرة على الصمود والتصدي لتلك المخاطر، على حد تعبير الصحيفة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا سيداتي وسادتي بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
إلا
العنب وعناقيدة
العنب وعناقيدة
عالو ما توصل إيدة
عالو ما توصل إيدة
ما يقدر ينوش العنب
ما يقدر ينوش العنب
حامض قالوا ما ريدة
حامض قالوا ما ريدة
ما يقدر ينوش العنب حامض قالوا ما ريدة وانت اللي بيتك من ورق لا تدق على بيوت الناس
بيتنا ونلعب بيه
شلها غرض بين الناس
منك ومني غارون
غيبة وحشود وخط راس لا بينا اللي يحجي بوجهين لا يلعب فوق الحبلين لا بينا اللي يتنكر لطلب ميلو غاد عن دار ابنا
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 ميلو غاد عن دار ابنا بيوتكم سيرتنا
بيوتكم سيرتنا
وعيونكم حرقتنا
وعيونكم حرقتنا
يحمينا رب من الحسد
يحمينا رب من الحسد
احنا على نيتنا
احنا على نيتنا
يحمينا رب من الحسد احنا على نيتنا ضحكتنا طيبة من القلب ما عدنا دي على الناس
العبدي
شلها غرض بين الناس
منك ومني غارون
غيبة وحشود وخط راس لبينا اللي يحجب وجهين ليلعب فوق الحبلين لبينا اللي يتنكر لصلو ميلو غاد عن دار ابنا
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 ميلو غاد عن دار ابنا عشرتكم تمرضنا
عشرتكم تمرضنا
ورب السما يعوضنا
رب السما يعوضنا
حتى ويهنا وما قعد
حتى ويهنا وما قعد
يقعدوا يا من حبنا
يقعدوا يا من حبنا
حتى ويهنا وما قعد يقعدوا يا من حبنا بس السلام ومرحبا منريد كل شي من الناس
العبي
شلها غرض بين الناس
منك ومني غارون
غيبة وحشود وخط راس لبينا اللي يحجب وجهين لا يلعب فوق الحبلين لبينا اللي يتنكر لطلو ميلو غاد عن دار ابنا
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 رأيي يعني فتشي يعني حلو
أدت بالتالي إلى أن يكون الطالب منجذب إلى المادة.
هم يهتمون بهاي الأمور وعايفين الخدمات يعني.
والصيف وما أدراك ما الصيف هي والحر مالها والكهرباء ماكو والمي ماكو.
رحيت وانتبسطت وانتخبت قوة وبخلاص وشجاعة وهذا.
أقرأ شيء شوف كتاب أقرأ.
والله الإنترنت غنى عن كل شيء.
كثرنا أكثر شيء من دورياتنا ومن واجباتنا والحمد لله.
والله رأيي بهاي الازدحامات الشارع كلها مسددة أفرع مسددة.
الحمد لله كان راتب قليل ما يكفينا هسه راتبنا الحمد لله
اما خلها عاد يتفقون ما يتفقون المهم احنا مرتاحين قاعدين بالبيت
حتى يقول الشرطه ما اخذ دورها او الجيش او الحرس الوطني
هذه اذاعه العراق الحر
مستمعينا الأعزاء، الدقائق الباقية سنقضيها مع آمال وأحلام وطموحات الشباب العراقي المتواجد في دول المهجر، وذلك عبر حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المنوع كولاج الذي يعده ويقدمه الفنان العراقي فارس شوقي.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. ضيوفنا لهذه الحلقة:
رستم،
عشتار،
هشام. أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة النقد والشباب،
الأخوة وقت الشدة يراه نحتاجك ولا ظن عذرا، احنا بحضن واحد روانا وشاركتك بحلوة ومرة.
محطة الضعف والقوة، محطة الاعتراف بالخطأ،
أنا الغلطان كبرتك علي ومنك ما شفت بس الأذية،
المحطة المفتوحة، ومع محطة تحياتي، محطة النقد والشباب. بشكل عام أصدقاء المستمعين، النقد عند الشباب مو كلش مرغوب، يعني أكثر الشباب يعتقد النقد هو نوع من التقليل للشخصية وما شابه ذلك. النقد عملية بناء، لكن أهم شيء في النقد هو الأسلوب اللي ينطرح به أو الطريقة، ومن منو هذا النقد؟ من صديق أو من عدو؟
النقد، نقد طبعا أنواع، إن كان نقد بناء نظريه طبعا وصحي، إن كان نقد غير بناء فيكون مضر.
تتقبلين النقد؟
أتقبل النقد بس حسب الطريقة اللي ينقال بها النقد.
يعني شلون؟
يعني إذا يعني مو بدنغزة، خلينا نقولها بالعراقي، يعني إذا حقيقة أن الشخص دا يريد يوجه نقد إلي حتى أنا يعني أتقدم أني، أو حتى أنا يعني يضيف لي فتشي أو أتطور من خلال هذا النقد، أوكي. بس أنه النقد من أجل، يعني أكو ناس يقولون نقد هم دا ينتقدون بس هم دا يثرثرون.
طيب أنت تتقبل النقد؟ شخصيا طبعا لازم اتقبل النقد، لانه اللي حق انقد اني همين، فهالطريقه واحد لازم مثل ما ياخذ زي يعطي، فالنقد لازم تتقبله وبنفس الوقت انت لك حق تنقد. يعني كحاله انت النقد بالنسبه لك تعتبره شيء مهم؟ النقد هو حاله اجتماعيه ايجابيه، واتوقع هو يعني احسها انا بداخلي انه تكون نقطه بتحول الشخص من انه يكون في حاله تقبل النقد وبنفس الوقت انه يصحح ما ينقد عليه، وهي هاي الحاله اللي ممكن واحد لازم يظل يفكر بيها ويتقبلها بشكل ايجابي بالحياه اليوميه.
برايي لازم يكون النقد يعني اولا بمحله، انه الشخص اللي ينتقد لازم يعني يدرك بالموضوع اللي دا ينتقد، يكون صائب عنده درايه كافيه بالموضوع، او يختار اللحظه المناسبه ويختار الموضوع صعب حتى ينتقد. يعني
أنا همين الشخص يوجه نقد للآخر، بس يعني لصديقاتي لزملائي، بس ما أوجه نقد بحيث أنه أرد أبين للشخص أنه ترى ها أنا أفتهم وأنت ما تفتهم، لا، بس لأنه حتى أنا نوصل يعني بالشغل لما يعني أقول مثلا فلان شغلة يا شباب أنه هاي ما تصير زينة، أنا رأيي أنه يمكن لو تسوى بهاي الطريقة بدل هاي الطريقة، فأني مدى أقلل من قيمة هذا الشخص، وإنما دا نلقى بدائل لإنتاج أفضل.
أنا برأيي أنه النقد من حق كل إنسان، كما لك حق أنت تنقد، فيجب أن تستقبل النقد اللي ضدك بطريقة سهلة، وليس على حساب يعني الشخص نفسه جارح أو نقد جارح أو نقد مؤلم، بقدر ما أنه هو نقد لأجل مصلحة الشخص ويمكن يكون مصلحة المجتمع.
أنا لازم شخصيا أقتنع أنه النقد في محله، وإذا كان النقد في محله طبعا أتقبل النقد.
الشباب أصلا يكونوا مندفعين، فلازم أصلا تلقى الطريقة أو الجمل المناسبة أو الأسلوب المعين اللي توجه به النقد، بحيث أنه ما يولد اصطدام بالرأي. أحيانا خلي يتولد اصطدام بالرأي، بس أنه مو يقلل من الاحترام.
نعم، أتوقع أنه النقد وبالأخص النقد البناء هو النقطة الإيجابية اللي يجب أن يتقبلها الشاب ببناء شخصيته بالمستقبل.
كولاج
تكي الدج قد ناعم، حسب اللي يطلع فاهم، داري ولا داير ما داري ولا داير، ضحك علي الوادي ضحك علي الوادي، تكي الدج قد ناعم، حسب اللي يطلع فاهم، تكي الدج قد ناعم، حسب اللي يطلع فاهم.
محطة الضعف والقوة، بطبيعة الحال كل واحد يمتلك أدواته الشخصية، من هذه الأدوات يعرف الشاب مدى قوته ومدى ضعفه، يعني أحيانا ضعف بالإرادة أو ضعف بالرجيم أو ضعف بالمعلومات، ولكن نفس الوقت أكو هناك قوة عضلية أو قوة معرفية أو قوة عمل ونشاط أو قوة الشخصية لتفادي الأخطاء.
أعتقد ضعف في مواجهة حالات الطارئة، يعني أو في ضعف في مواجهة حالة ما متوقعها، يعني أكون تجاهها يعني سلبي بالنسبة للإجابة وسلبي بالنسبة للتعبير بالشكل الصحيح.
أنا يعني أحس نفسي كلش ضعيفة لما أحد يتهمني بفتشي أو يوجه أصبع الاتهام إلي بفتشي أنا ما مسويته، والضعف أصير بي لما أصير عصبية وما رح أعرف أجاوب، وأخاف لا يكون يعني أصير محقوقة للطرف الآخر بسبب عصبيتي، أحس نفسي يعني هيك فضعيفة وأخاف لا أبكي حتى أنا لا بعدين أبين بعد أكثر ضعيفة أمام الآخر.
نقاط الضعف عندي اللي تسألني إلي شخصيا مختلفة بقدر ما أنه هي ممكن تكون وقتية أو حالية، يعني يجب أن أول شيء نقطة الضعف لازم تتناساها لأجل أنه تقدر تستمر، ويجب أن تتقبل النقطة اللي أنت ضعفت بها لأجل على أساس أنه تبني نقطة جديدة اللي هي أجود أو أحسن أو يمكن تكون أفضل.
بالنسبة لي يعني كوني كمصمم جرافيك ديزاينر، أنا أشوف قوة شخصيتي بالعمل اللي أقدمه، يعني
حقيقة قوية بمعرفتي شنو بالضبط أريد من شغلي وشنو أريد من حياتي، أيضا قوية بالطبخ.
من حق كل شخص أنه يشخص طريقة قوته بالطريقة اللي هو يشوفها. نقاط القوة تبرز أو تكمن وين أنت ما تكون مثل نقطة عملك، إذا أنت جيد في عملك وممتاز في عملك فهاي نقطة قوة، إذا أنت مختلط أو عندك علاقات اجتماعية جيدة واسعة معناته أنت هاي عندك نقطة قوة في حياتك. نقاط القوة بالحياة هي أكثر من نقاط الضعف.
محطة الاعتراف بالخطأ. أصدقاء المستمعين، أصدقاء الشباب، الاعتراف بالخطأ هو أيضا تفادي للوقوع بخطأ آخر، ومثل ما نعرف في فترة الشباب تكثر الأخطاء عندهم بسبب روح المجازفة اللي يمتلكوها. نسمع.
يعني أولا أنت راح ترتاح شخصيا إنه اعترف بالخطأ وتصحح من طريقك، تصحح من خطأك، بالرغم من انه في بعض الاحيان راح يكون مساس لشخصيتك انت، انه راح يكون مساس او راح يكون سبب لضعفك، يعني كنتيجة نهائية راح تكون الإيجابية مالته اكثر من سلبياتها.
ابدا هو مو اذلال اعتراف بالخطأ، انا اعتبره انه هو البشر يتعلم من الخطأ، فاذا هو لا مذلة ولا ضعف ولا مسألة أنه واحد قلل من يعني قلل من احترام النفس ولا أبدا.
يعني الاعتراف بالخطأ فضيلة، والاعتراف بالخطأ هي ممكن تكون أيضا نقطة إيجابية بشخصية الشخص نفسه، لكن هل يا ترى كل شخص ممكن يعترف بأخطاء الشخصية؟
كولاج.
المحطة المفتوحة محطتنا المفتوحة راح تكون حول شنو الأخطاء اللي ارتكبوها الشباب.
أكبر خطأ ارتكبت زواجي الأول من شخص لمجرد كان حب شباب، وتزوجت من شخص كان بتصوري أنه أقدر أمضي بحياتي مثل هيك شخص، بس ما صار. أعتقد أنه هذا أكبر خطأ.
أخطاء الكبيرة مجرد أنه مرة في حياتي كنت أسوق بدون إجازة، ومسكني الشرطة المحلية واضطريت أن أذهب إلى مركز الشرطة وأخذوا السيارة، ويعني من الأمور، وهي كانت خطأ تجاوز على القانون، وهي لحماية الشخصية. القانون موجود لحماية الشخص وحماية المجتمع، فإن لم تمارس القوانين بطريقة طبيعية فمعناته تكون خطأ أنت تمارسه.
يعني كل أخطائي جاية من خطأ كبير واحد، هو أنه أنا أصير عصبية بسرعة. هاي العصبية مالتي تخليني أنه حتى في علاقاتي مع صديقاتي العزيزات جدا، إذا يعني صرت عصبية ما أقدر أواجههم رأسا، أضطر أنه يعني أظل أراجع الموضوع ببالي، بس أنا ما أقدر حتى ما أقدر أشوفهم إلى أن أوصل إلى مرحلة توازن مع نفسي، يلا أقدر أشوفهم، وقد تطول سنة.
غلطانة بمن عليها وبقولك واسمعيها، غلطانة بمن عليها وبقولك واسمعيها، قلبي مش ملكي ايدك او لعبة بتلعبيها، قلبي مش ملكي ايدك او لعبة بتلعبيها، غلطة ندمان عليها.
محطة تحياتي.
تحياتي إلى أقاربي في بغداد، يعني تحياتي إلى وليد وصفاء وجعفر وإسماعيل، ويعني هذول أصدقائي اللي أحبهم كلش، والصديق اللي عاز كلش وليد، وصديقي أيضا عمار.
تحياتي إلى أمي العزيزة في العراق، أخوي العزيز والعائلة المحترمة اللي أفتقدهم جدا، صار لي 11 سنة ما شايفهم. فتحياتي إلى كل أصدقائي بالمدرسة وكل أصدقائي بالكلية، أيضا أصدقائي بالعسكرية اللي أفتقدهم جدا.
إلما تبعثين تحيات؟
أبعث تحياتي حقيقة إلى صديقتي العزيزة رغد ببغداد، وإلى بنات عمتي عذراء واستفتاء ورضاب وابتهال ونادية العزيزة بنت عمتي الثانية وإلى بنت عمي منار، ومبروك على زواجها، وأبعثها إلى خالة أنيسة وسامر وموئل وشهرزاد وكمال وسوزان. كولاج
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في